أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حب علي بن أبي طالب يأكل السيئات كما تأكل النار الحطب. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام في المبحث الثاني، يعني بعد أن تم الكلام في المبحث الأول عن مادة الأمر وذكرنا ووضحناه، يعني وضحنا الكلام في مجموعة من المسائل والأمور، انتقلنا إلى مبحث صيغة الأمر وانتهينا بحمد الله كذلك، حيث تم الكلام في مجموعة أمور كذلك. بقي تنبيهان، هذان التنبيهان مهمان في البحث. التنبيه الأول، إذا تذكرون ماذا قال المصنف في بداية ظهور الصيغة في الوجود؟ قال: اختلف الأصوليون في ظهور صيغة الأمر في الوجوب وفي كيفيته على أقوال، والخلاف يشمل صيغة افعل وما شابهها وما بمعناها من صيغ الأمر. قلنا ما شابهها مثل الجملة الخبرية، مثل الجملة الخبرية التي تكون في إنشاء الطلب. لكي يتضح هذا الأمر لا بد أن يشير إلى هذه المسألة. الجملة الخبرية كما تعلمون معناها المركب التام، صحيح، وهذا المركب التام إما يكون إخبار عن حقيقة، عن نسبة واقعية أو حدث واقعي، إخبار عن من الإخبارات، وتعلمون بأن الإخبار هو الذي يحتمل الصدق والكذب، فإن كان هناك تطابق بين المخبر والمخبر عن يكون الكلام وتكون القضية صادقة، وإن لم يكن هناك تطابق يكون الكلام أو تكون القضية كاذبة. إذن الجملة الخبرية قلنا معناها المركب التام، وقلنا إما هي إخبار، وهذا الإخبار إما يكون صادق وإما أن يكون كاذب. واضح؟ مثل الآن باب التمثيل، أقول لك: هل قام زيد؟ تقول: نعم قام زيد، أو قد قام زيد، أو قام زيد. أخبرت، تتكلم عن نسبة واقعية، أما إذا تتكلم عن شيء واقعي، حدث واقعي، لكن تارة قد يكون هذا الأمر كاذب، وتارة أن يكون الأمر ماذا؟ صادقا. يعني قد يكون قام زيد وقد لا يكون قد قام زيدون. واضح؟ وإما إنشائي، وطبعا قبل الإنشاء الإخبار هم كذلك يقولون ينقسم إلى قسمين، يعني له داعيان: تارة بداعي الإخبار كما تقدم، أنك تخبر، أنك ماذا؟ تخبر عن قضية ما، وقد تصدق وقد تكذب فيها والعياذ بالله. واضح؟ وتارة لا، مو بداعي الإخبار، بل تريد أن تشير إلى علمك بالخبر، إلى علمك بالخبر، لأنك عالم بهذا الخبر، هذا كما يسمى بفائدة الخبر، بفوائد الخبر هكذا. كيف؟ يعني الآن مثلا تجد إنسان يتوضى، الآن إنسان يتوضى وخرج من محل الوضوء وقاعد ينتهي من وضوء الآن أو في المسحة الأخيرة، واضح، تقول توضأت، أنت الآن ما جاي تخبره لأنه هو صاحب القضية. نعم، واضح أنه متوضع، لكن تريد أن تعلمه بأنك تعلم أنه متوضأ. واضح؟ هذا هم يسموه إخبار، لكن إخبار بداعي الإعلام. عندنا إخبار بداعي الإخبار عن الحدث، وتارة ماذا تريد أن تخبره بأنك تعلم. واضح؟ وبلا إشكال ولا ريب أن كلامنا ليس في هذين القسمين. نريد نحرر محل النزاع. ليس كلامنا الآن في المقام في الجملة الخبرية، ليس في الجملة الخبرية بداعي الإخبار أو بداعي الإعلام. لا هذا محل بحثنا ولا هذا محل بحثنا. إذن ما هو محل بحثنا؟ محل بحثنا هو الجملة الخبرية التي تكون إنشائية بداعي البعث. واضح؟ هي جملة خبرية صحيح، ولكن بداعي البعث. فيها صح تعبير أمر مبطن، أمر مبطن. مثل ماذا الآن؟ وبعث مبطن، مثل كثير ما ورد عندنا في الروايات. يأتي رجل يقول يا ابن رسول الله، امرأة كانت حائض كذا 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 كذا، فعلت كذا كذا، قال تعيد صلاتها، تعيد فعل مضارع، جملة خبرية فعل مضارع، تعيد صلاتها. أو رجل يقول يا ابن رسول الله أني توضأت كذا كذا ووجدت مانع كذا كذا مثلا، وصليت كذا مثلا، يقول له الإمام يعيد الصلاة، يعيد الصلاة، هذه يعيد الصلاة، أو يعيد الغسل، أو يعيد الوضوء. هذه جملة خبرية، كأن الإمام سلام الله عليه يخبر عن شيء واقع واضح، ولكنه ليس إخبارا عن واقع متحقق، بل هو ينشئ بعثا وتحريكا نحو هذا الأمر، يعني ليعيد صلاته، ليعيد ماذا؟ وضوءه، ليعيد غسله وما شاكل ذلك. ومن ثم هذه الجملة الخبرية، هذه الجملة الخبرية الآن جملة خبرية، يعيد صلاته. واضح؟ هذه الجملة الخبرية بداعي البعث. الآن هذه هي محل النزاع، هي محل النزاع. من هنا وقع الكلام بين الأعلام، هل هذه الجملة هل هذه الجملة الخبرية مثل يعيد صلاته، جملة خبرية فعلها مثل فعل مضارع وليس بأمر، هذه يعيد صلاته، تعيد صلاتها، فعل مضارع ليس فعل أمر، هي جملة خبرية بلا إشكال. إذن هذه الآن محل كلامنا، هل ظاهرة في الوجوب؟ إذا كانت بداعي البعث، هل ظاهرة بالوجوب في الوجوب أو لا؟ واضح؟ هنا وقع الكلام بين الأعلام. جملة من الأعلام أنكروا دلالة الجملة الخبرية على الوجوب، كما ينسب ذلك إلى المحقق الثاني كركي، والأردبيلي مقدس الأردبيلي المعروف، والنراقي وغيرهم، ينسب إلى هؤلاء الأعلام وغيرهم لأن أصلا الجملة الخبرية لا تدل على الوجوب، ليس ظاهرة في الوجوب. واضح؟ هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول لا، كما يذهب إليه صاحب الكفاية وأكثر المحققين في زماننا، ومنهم الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية صاحب المد، يعتقد بأن الجملة الخبرية التي هي بداعي البعث والتحريك ظاهرة ماذا؟ في الوجوب، ظاهرة في الوجوب، تدل على الوجوب، بل صيغة بل يقول صاحب الكفاية عليه الرحمة في كفايته هناك، وهم يظهر كذلك من كلام الشيخ المظفر في المقام، يظهر بأنها أصلا صيغة، أو بأن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب أظهر وأكد وأشد وأقوى من دلالة صيغة الأمر. صيغة الأمر ماذا تقول؟ صيغة الأمر، صيغة الأمر تقول صلي، صل، صم، قم، واضح صحيح؟ هذه صيغة الأمر العزم افعل. ولا توجد أي خصية أخرى، فقط كل ما تدل على كل ما تدل عليه هي النسبة الطلبية كما أشرنا، تدل على النسبة الطلبية، النسبة الإرسالية، النسبة البعثية كما وضحناه في ما تقدم. ولكن الجملة الخبرية مو فقط تدل على النسبة الطلبية، تدل على النسبة الطلبية وتظهر في الوجوب، ولكن مضافا إلى ماذا؟ مضافا إلى شيء، يعني تمتاز بخاصية أخرى، كأنها تتحدث هكذا، كأنها تشير إلى أن مضمون هذا الخبر واقع ومفروغ عن. يعيد الصلاة، يعني كأن في إخبار عن إعادة الصلاة، وهذا الإخبار لازمه ماذا؟ لازمه أن هذا المكلف مفروغ منه أنه أتى بالعمل، فلذلك يخبر عن وقوعه، واضح؟ يعني كأنه في إشارة لهذا المعنى، هذه الأكدية من هذه الجهة. يعني مثل أنت الآن باب المثال، الآن عندما تضمن إنسان يؤدي العمل، الآن بس إحنا نقول في زمان إذا كلمت فلان صار العمل، إحنا في الآن في عرفنا مدام أوكلت المسألة فلان صار العمل، مو بعد يصير، صار العمل، يعني ارتاح، تعبيرنا على هذه الأمثلة المتعارفة، حط في بطنك غصيفة وكذا وارتاح، كبر المخدة بتعبير معنا، خلاص مدام فلان يقوم بالعمل صار العمل. احنا من هذا الباب، من باب التقريب بالمثال، بأنها هذه صيغة الانصاح التعبير، لماذا أنها أظهر وكذا؟ فيها إشارة لأنه كما يقول صاحب الكفاية وقوع مضمون الجملة الخبرية، وقوعها من ماذا؟ من أنه من لوازم الطلب الحتمي، يعني كأن الطلب الحتمي علة تامة لوقوع المطلوب منه. وبالتالي أنت عندما يقول يعيد صلاته، والحال أن المعصوم سلام الله عليه، سلام الله عليه الإمام المعصوم سلام الله عليه، ليس في مجال الإخبار هنا لكي نقول بأنه والعياذ بالله يستلزم الكذب، لأن في إشكالية طرحها صار كواي وعالجها. لا، الإمام سلام الله يتكلم عن أن هذا المكلف هو مأمور بالإتيان، ولكن بما أن هذا الأمر يعني مطلوب من لابد أن يتحقق، فأخذ بحكم المتحقق، بحكم المفروغ ماذا؟ بحكم المفروغ منه، يعني كأن هذا الأمر حتمي الوقوع، ولا يوجد أي مانع من موانع عدم الوقوع. ولكن هذه النكتة، هذا الظهور أو هذا الأظهرية والأشدية في الجملة الخبرية غير موجودة في صيغة الأمر. عندما يقول صلي، صلي قد يكون هناك شيء يزاحمه فلا يصلي، المقتضي ضعيف أصلا فيه فلا يصلي، من جهة المقتضي قد يكون ماذا؟ ما يندفع إلى الصلاة، قد يكون لا عنده مقتضي ولكن عنده ماذا؟ مزاحمات تمنعه من إتيان الصلاة. فبالتالي عندما نستخدم الجملة الخبرية تقول يعيد صلاته أو يعيد الصلاة، كأن الإمام سلام الله عليه في مقام أن المقتضي موجود ومفروق عن أنه لا بد أن يأتي بالصلاة، ولا يوجد أي مانع يمنع منه. فاستر النتيجة، إذا المقتضي موجود والمانع مفقود، فتحقق الأمر ماذا؟ بالضرورة واقع لا بد من وقوعه، كان أمر حتمي. فصارت هذه الجملة إن صح التعبير كأنها من لوازم الأمر الحتمي الوقوع، وهو كما قلنا بخلاف صيغة، فإنها كل ما تدل عليه وماذا؟ على أصل الطلب، ولا تدل على أمر زائد على مسألة الطلب. فالجملة الخبرية هم تدل على الطلب وتدل على أمر زائد، وهو ماذا؟ مفروق التحقق، مفروق الوقوع. فبالتالي تكون الصلاة أو معذرة تكون الجملة الخبرية آكد وأشهد من هذا المعنى. ولك مثل ما مثله باب الكنايات الآن مسدد عم تقول زيد كثير الرماد، عندك ملزوم عندك لازم، هو الآن يخبر عن اللازم، يخبر فقط عن اللازم وكثير الرماد، ويخبر عندما هو يخبر عن اللازم لكن يريد الملزوم وهو كرم وجود من زيد، لأن لوازم الكرم ما هي؟ كثرة الرعن، كثرة الطابخ وكذا، يعني هذا أصلا تمر على بيتهم أو في المضيف أصلا هذا دائما بتعبيرنا الرماد موجود، كل لوازم ودلالات على كرمه وجوده، واضح؟ فبالتالي نفس الشيء عندما يقول الإمام يعيد صلاته كأنه كناية عن الملزوم، وهو كأنه الإعادة، ماذا نصح التعبير؟ كناية عن ملزوم الإعادة خارجه، صحيح هو اللازم طلب الإعادة، الإمام ما جاي يخبر عن شيء خارج الآن بلا إشكال، هو يريد الإمام سلام لأن الآن ما في الخارج مو متحقق في الخارج، لكن الإمام سلام الله عليه عندما يقول يعيد صلاته كناية عن ملزوم الإعادة خارجه، وهو طلب الإعادة، طلب ماذا؟ وهو طلب العيدة، يعني الملزوم هو طلب الإعادة، اللازم هو الإخبار عن التعبير مثلا في مقامنا أحسنتم. إذن عندنا في المقام صح التعبير باب التقريب عندنا لازم وعندنا ملزوم، في مثالنا كثير الرمادي، كثير الرماد هذا لازم، ألزومه ماذا؟ كرمه وجوده. تعمير فيعيد صلاة كناية عن ملزوم الإعادة، ماذا؟ عن ملزوم الإعادة خارجا، وهذا الملزوم هو طلب ماذا؟ أنصح التعبير طلب الإعادة، وجه الإمام فقط لا الإخبار عن نفس الإعادة، يعني هذا كما يعني أنصح التعبير في دفع هذه الإشكالية، إشكالية أنه الإمام سلام الله عليه كيف أنه يخبر عن شيء قد يكون لا يتحقق، أليس يلزم ماذا؟ الكذب والعياذ بالله. يقول الإمام لم يخبر عن الإعادة خارجا، هو أخبر عن ماذا؟ عن طلب الإعادة، فطلب الإعادة لا، هذا مقصود الإمام سلام الله، فبالتالي حنحققه أو لم يحققه هذا ما يستلزم تكذيب من؟ تكذيب الإمام سلام الله عليه. هذا تقريبا ما بحثه في محله، ولكن بهذا المقدار هذا تمام الكلام في هذه النقطة الأولى. بعد نقرأ لك النقطة الثانية. قال تنبيهان: الأول ظهور الجملة الخبرية الدالة على الطلب في الوجوب. اعلم أن الجملة الخبرية في مقام إنشاء الطلب شأنها شأن صيغة افعل في ظهورها في الوجوب، مثل ذيك ظاهرة في الوجوب، هذه ظاهرة ماذا؟ في الوجوب، كما أشرنا إليه سابقا بقولنا صيغة افعل وما شابه، قلنا ما شابه هذا مقصودنا الجملة الخبرية، وحددنا مركز البحث في الجملة الخبرية كما وضحنا. والجملة الخبرية مثل قوله، مثل قول يغتسل يتوضأ يصلي، جملة إخبارية بعد السؤال عن شيء يقتضي مثل هذا الجواب ونحوي ذلك كما ورد في الروايات. والسر في ذلك أن المناط في الجميع ماذا؟ واحدون، لأن هذا بعد شرحناه فيما تقدم واستعرضت، لأن شرحناه بأنه بعد كما ثبت أنه الوجوب في الصيغة بحكم العاق لأنه من الآمر الحقيقي، فكذلك ماذا؟ أو من الآمر، فكذلك في الجملة الخبرية نفس المناط، فإنه إذا ثبت البعث من المولى بأي مظهر كان، يعني سواء الآن بصيغة افعل أو بمظهر الجملة الخبرية في مقامنا أو بأسماء الأفعال صح ومه وكما أشرنا، فلا بد أن يتبعه حكم العقل بلزوم الانبعاث ما لم يأذن المولى بتركه. بل ربما هذا ترقي، هذه بل الترقي، بل ربما يقال أن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب آكد، لأنها في الحقيقة إخبار عن ماذا؟ عن تحقق الفعل بادعاء أن وقوع الامتثال من المكلف مفروغ عن، فكأنه يخبر عن، يعني كأنه وقع وأخبر عن، والحال أنه ولم يتحقق بعد، ولكن هذا في قوة ماذا؟ كما قلنا في قوة وقوعه، في قوة تحققه، فيفيد يعني يفيد الوجوب ويفيد يعني أكدية الوجوب وأشدية أكثر من الصيغة التي لا توجد فيها تلك الخصوصية. إحنا بعد مثلنا بذاك المثال من باب دفع إشكالية، ربما في مجالها يأتي توضيحها أكثر في محلها في الإشكالية. نعم، في كما ذكر صاحبنا نحن فقط استعراض سريع. يعني الثاني ظهور الأمر بعد الحظر أو توهم. هذا البحث بحث اللطيف. أولا تصور المسألة، عندنا صورتان في المقام، صورة الأمر بعد الحظر، الحظر يعني المنع، الحظر يعني ماذا؟ المنع، يعني كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى منع إنسان من أن لا يفعل هذا الشيء، قال له لا تفعل ذلك الشيء، لا تشرب الماء في هذا اليوم مثلا، بعد وقت طويل أو قصير قال له اشرب الماء. إذن هذه اشرب الماء أمر بعد الحظر، يعني بعد المانع. الآن هذا الأمر الذي بعد المنع بعد الحظر على ماذا يدل؟ يدل على الوجوب، يدل على الإباحة، يدل على الاستحباب، يدل على الكراهة، يدل على الترخيص، يدل على ما كان سابقا، كان مثلا المنع فيبقى المنع، أو كان وجوب فيجي الوجوب، أو ما شاكل ذلك، آراء في المقام. هذا على مثال المنع. عندنا على توهمه كذلك، على توهم المنع، يعني إنسان الآن يأتي إلى المدرسة ولا يعلم بالقوانين، فلاحظ الأستاذ هذا الطالب متقيد بفعل معين، فأدرك الأستاذ أن هذا الطالب متوهم أنه حرام مثلا يطلع يشرب ماء من البراد. شوف تسلوكيات أنه ما يروح وين يشرب ماء من البراد كبقية التلاميذ. فربما ها يقول هكذا الأستاذ، فربما هذا الطالب توهم أن شرب الماء من البراد ممنوع، توهم، ها يعني ما في أمر صريح أنه لا تشرب، هو هذا فقط توهم الحاضر، يقولون توهم المانع. من هنا يأتي الأستاذ يقول فلان اشرب الماء من البراد، في اللي فهذا الأمر لرفع ماذا؟ توهم الحاضر، يعني توهم المانع. يعني لماذا ذكرت هذين الأمرين؟ لماذا؟ لهذه النقطة، لأن الأصوليين القدماء خصوا البحث وين؟ في الحاضر فقط، يعني ما هو حظر ومن صريح. قالوا الأمر بعد الحظر كذا كذا كذا. المتأخر من الأصوليين يقول لا، كما يشمل الحظر يشمل ماذا؟ والمال يشمل توهم الحظر وتوهم المال. من هنا المصنف عليه الرحمة على ما عليه المتأخرين، من هنا قال ظهور الأمر بعد الحظر أو توهمه. هذا هو البحث الأول كنقطة أولى. النقطة الثانية وهي محل الكلام الآن، لابد أن نحرر محل النزاع. محل النزاع ينتقل بأنه بلا إشكال كما هو متقدم عندنا أو ما هو واضح في علم البيان في البلاغة، عندنا المجاز له قرينتان كما تعلمون، قرينة صارفة وقرينة معينة. القرينة الصارفة التي تصرفه عن من المعنى الحقيقي إلى معنى آخر، إلى معنى لم يوضع له، مثل رأيت أسدا يأكل ثعبانا مثلا، أو غربة مثلا، هذه قرينة. فهذه القرينة صرفت الأسد من المعنى، لا معذرة، رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا يسبح في الحمام، رأيت أسدا يأكل مع زوجته ويشرب الماء في أحسن الكؤوس مثلا، كل هذه قرائن. هذه قرائن ماذا؟ قرائن صارفة تصرف
من المعنى الحقيقي.
أحسنتم، تصرف هذا من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. هذا عندنا قرينة صارفة، وعندنا لا يكتفي قرينة صارفة في بعض الأمور، عندنا لابد أن نعين تلك القرينة، ما هي، يدل هذا على ماذا، يدل هذا على ماذا، يدل هذا، تسميه قرينة ماذا معينة. أحسنتم أحسنتم أي. فشاهد هكذا، فإذا لابد حسب أمثلة المطروح، فلا بد من الآن بعد، إذا اتضحت هذه المقدمة، إذا عندنا قرينتان، قرينة صارفة وقرينة ماذا معينة. الآن نحن في المقام محل النزاع، بعد القرينة الصارفة من الحظ أو توهمه، الآن عندما قالت هكذا مثلا، قالت الآية الشريفة وإذا حللتم فاصطادوا، مسألة الإحرام، الله سبحانه وتعالى من محرمات الإحرام ماذا؟ الصيد. قالت الآية وإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا فعل أمر ظاهر في الوجوب. الآن فاصطادوا هذا الفعل أو الأمر الذي ظاهر في الوجوب، إخواني هذا الأمر الظاهر في الوجوب واضح، هذا الأمر الظاهر في الوجوب، الآن بعد المنع جاء بعد المنع، لأنه أنا عندما أحرم حرم الله علي الصيد، الآن بعد أن أحليت من الإحرام خلص بعد من هذه المناسك ماذا؟ قال الله فاصطادوا. الآن فاصطادوا هذا الأمر بعد الحظر لأنه كان ممنوع أو توهمه، هذا الأمر بلا إشكال قرينة إن صح التعبير صرفت هذا عن الظاهر الوجوب، فلا يدل على الوجوب بلا إشكال، لا يدل على الوجوب. فإذا كأنها قرينة صرفت ظاهر صيغة الأمر عن ماذا؟ عن الوجوب. الآن بعد انصرفت الآن فاصطادوا، هذا الاصطياد بأي معنى الآن يصير؟ الآن نحتاج إلى البحث في القرينة المعينة، الآن نعينه ونقول يستحب لك، يعني الآن الله منحك فترة، الآن حلال روح يستحب، فاصطادوا يعني يستحب لي، أو يجب علي مثلا، أو مكروه، أو فقط مباح، أو مرخص فقط ترخيص، فلا يدل على الإباحة ولا على كذا ولا على كذا وما شاكل. ومن هنا وقع الكلام وتعددت الآراء إلى 9 آراء في البحث. إذن هذا مو على القرينة الأولى، هذا طلب في القرينة ماذا؟ الثانية في المعينة، عين لي على ماذا يدل. بعد أن رفعنا اليد بالقرينة الصارفة، لأنها بعد الحظر وبعد توهمه بلا أشكال لا يدل على الوجوب، فنأتي للبحث الثاني، القرينة المعينة.
في التبادر مثلا في القرينة بعد التوهم أو بعد الحظر، شو دليلهم على القرينة هنا قرينة صارفة عن الوجوب؟
هنا يقولون ببناء العقلاء وصحة، قد يكون صحة سلب الأمر عن هذا المعنى. إيه؟ قرينة سيرة العقلاء بما هم عقلاء، يقولون إذا كان جاء المنع بعد، طبعا له تخريجات عدة، طبعا يعني في الحلقات هناك سير الشهيد على الرحمة يذكر تقريبا ما 3 توضيحات أو 4 توضيحات في الذهن، 3 تقريبا، وبعدين يرجح واحد بحث مفصل في محله، ولكن هذا مبني على النكتة بأن بما هم عقلاء لا يرون بأن هذا ظاهر في الوجوب، لأنه حظر بعد أمر بعد الحظر بعد المان، كان هناك نقطة تبرز بأنه لا يدل على الوجوب. ربما في دراسات أعلى في الحلقات موجود هذا البحث في مفصل في محله. نعم لو كان في مجال جبنا بس طول البحث لأنه بحث مفصل في تقريبا 3 عوامل وأسباب في المعنى. نعم فأولى الكلام وين يصير؟ يصير في القرينة المعينة. من هنا صارت هذا صار هذا البحث صارت هذه النقطة صار هذا المحل هو محل للنزاع بين الأعلام. 9 آراء تقريبا في المقام. المصنف ذكر 4 آراء. الرأي الأول أنها مثلا ظاهرة تبقى ظاهرة في الوجوب هل وجوبها يعني فصال لازم تصطاد. رأي في المقام. رأي يقول لا ظاهرة في الإباحة يعني مباح لا يدل على الوجوب ولا شيء آخر مباح. إن حبيت تصطاد ما حبيت تصطاد الأمر ماذا راجع إليك. الرأي يقول الترخيص يعني بمعنى رفع المنع فقط يعني فقط رفع المنع ولا يتحدث عن حكم آخر إنه مباح أو غيره فقط رفع المنع. مثل أكو حواجز الدولة جعلت الآن لا أحد يمر فيها الطريق الآن ماذا فعلت رفعته أكثر ما هنالك أنه يدل على أنه هناك ترخيص في المرور. إما والله مر غصب عليكم يستحب تمروا مباح لكم مكروه عليكم وما لا, لا أبدا أبدا لا يدل على من هذا. هذا رأي الثالث. الرأي الرابع يرجع إلى ما كان سابقا. ماذا حكمه هذا السابق هذا الاصطياد ماذا حكمه؟ هو مستحب أصلا فمنعنا الشارع لفترة هو مباح هو حرام معذرة هو حرام وكان أباح لنا الشارع أو واجب كان ومنعنا الشارع لأجل مصلحة مثلا فنرجع إلى الحكم السابق. هذه هي الآراء. إذن الآن حددنا مركز هذه الآراء واضح؟ ما هي أصح الأقوال عند المصنف؟ أصح الأقوال عند المصنف هو الرأي الثالث. يقول بلا إشكال الآن بلا إشكال أن صيغة الأمر بعد الحظ أو توهمه لا يدل على الوجود. الآن هل يدل بعد هذا بعد رفع اليد عن ظاهر عن الوجوب على ماذا يدل؟ يقول أكثر ما يدل على الترخيص بعد لا يدل على حكم آخر. يقول أنا ما يدل على أمر آخر لا يدل لا على الإباحة ولا على إلا بالقرآن. طبعا إذا وجدت القرآن القرآن هي تتحكم في مقصود المتكلم. كانت قرينة مقالية قرينة حالية قرينة كذا هي التي تتحكم ماذا. نعم مو مشكلة. نعم إذن أصح الأقوال هو لا مو هذا بس عشان شوف هذا إيه يلا مشكلة أحسن. تغير الجو يقول المصنف عليه الرحمة يقول أصح الأقوال هو القول الثالث دون غيره. ما هو الوجه في ذلك؟ يقول الوجه في ذلك أنك عرفت فيما تقدم أن الأمر يدل على الوجوب وهذا منشأه ما هو حكم العقل. العقل والذي حكم إذا كان المولى أمرنا ولم يظهر منه ترخيص فيحكم بحق المولوية كما شرنا يجب الانصياع لأمره. وبالتالي يقول يمكن أن تستفيد أنه لا دلالة للأمر في المقام على الوجوب. يعني يقول عندما الشارع منعنا من شيء ثم أمرنا بفعله أو توهمنا منه ممنوع ثم أمرنا بفعله يقول هذا لا يدل فيه لا ليس فيه دلالة على البعث إطلاقا. كل ما هنالك هو ترخيص في الفعل لا أكثر. يعني كما يقول مثلا تعبيرنا ترخيص بالحمل الشائع يعني حقيقة خارجا أنت ماذا مرخص. فما هناك مثلا هناك أمر وهناك بعث وهناك ماذا ما شغل لا هناك مثلا مثلت لك برفع الحاجز هذا بالحمل الشائع فإذا حللتم فاصطادوا يعني رفع عنكم المنع مرخص لكم أن تصطادوا إما يدل على أمر آخر كأنه مباح أو مندوب أو مكروه أو ما شابه، يقول ليس فيه دلالة. نسأل من الأساس لا توجد دلالة على البعث في المقام، وبالتالي العقل هنا بعد لا يحكم بشيء من هذه الجهة. العقل يقول كل ما أستفيده هو ماذا؟ الترخيص المحض، صح التعبير. لاحظ من هنا عبره ترخيصا وإذنا بالحمل الشائع. يعني أصلا لماذا قال بالحمل الشائع؟ يعني ليس بالحمل الأول ينصح فيه لغة أمر باعثية وينقدح في ذهن المكلف مثلا تصور معين، أو أبدا أبدا، هو ماذا؟ كل ما هنالك. قال لكم إذا حللتم فاصطادوا، فاصطاد، فاصطاد، وصيغة أمر جاءت بعد الحظ فهي لا تدل على الوجوب لعدم الوجود الباعثية والمحركية، وبالتالي أقصى ما يدل على ماذا؟ أقصى ما يدل هو ماذا أخواني؟ أنا على ال إن صح التعبير رفع المن. كما قلنا بالعكس، كنا هذه أصلا قرينة وقوع بعد الحظر والمن، بعد الحظر واللي هو المن وتوهما، قرينة على عدم كون إبداع البعث أصلا. نفس هذه قرينة كما قلنا ترفع الوجوب عن ظاهر الصيغة، فلا يكون دالا على الوجوب، وبالتالي إذا ما يدل على الوجوب لا يدل على الإباحة بطريق أولى. يعني من تستفيد الإباحة؟ فقط كل ما يدل لا يدل على الوجوب، وأنت مرخص بفعل أما إباحة أو شيء آخر ليس فيه هذا. نعم إذا أردنا أن نرجح إباحة أو نرجح مثلا أمر آخر، يقول هذا ما يستفاد من صيغة الأمر في المقام، فاصطاد لا يستفاد منها لا إباحة ولا أي بحث آخر. نعم إذا نريد نستفيد هذا إن كان عندنا دليل آخر نتمسك به، عموم مثلا عمومات، إذا مثلا دليل اجتهادي، آية تدل على مطلق الإباحة في حالة الشك مثلا، أنا أشك في هذا المورد، أشك في هذا المورد، فأقول ماذا؟ فالله أباح لي مثلا كل شيء لك حلال حتى تعلم مثلا حرمة مثلا، أتمسك بذلك العموم لاستفادة ماذا؟ الإباحة. استفادتك من الإباحة مولانا ليس من حق صيغة ماذا؟ ومن لفظ وحق صيغة ماذا؟ الأمر، بل استفدته من أصل من أمارة موجودة في المقام. أو لا، ما عندك دليل اجتهادي، تحولت إلى الأصل العمل، الأصول العملية، الآن في حال مقام الآن الشك في التكليف نفسه، والشك في التكليف كما تعلمون ماذا، ويأتينا إن شاء الله مجرا لأصالة البراءة، مو شك في المكلف به لكي يكون أصالة الاشتغال، وهذا بحث يأتي في محلة مفصلا في مسألة ماذا؟ في مسألة الأصول العملية. نعم قلنا لو كان الشارع، لو كان المتكلم اقترن كلامه بدواعي متعدد بدواعي معينة، يعني هناك قران على أنه مقصود الإباحة، مقصود يعني داعي البعث أو لغرض الإباحة أو كذا، هذا من خلال القرينة، ولكن هذا أمر آخر ليس هو كلامه، ليس كلامنا هو إيه في مسألة ما عليه من ما عليه من ما عليه المتكلم، سواء من خلال عليكم السلام الله من خلال قرينة مقالية أو قرينة ماذا أو قرينة حالية أو ما شاكل ذلك. إلى هنا يتحصل إذن أننا في حالة وجود الأمر بعد الحظر أو توهمه كما يرى المتأخرين في التوهم كذلك دون المتقدم من الأصوليين، بلا إشكال بأنه ماذا لا يدل على، هذه قرينة تصرف الصيغة عن ظاهر الوجوب. بعدك على ماذا تدل؟ هنا يرى المصنف أنها تدل على الترخيص فقط، ليس إلا ولا تدل لا على الإباحة ولا على أي شيء آخر. نعم إذا تحتاج إلى تحدد الإباحة إما بدليل اجتهادي كأمارة أو بأصل عملي في حالة الشك في التكليف، وقلنا وهذان أمران خارجان عن حق صيغة الأمر. واضح؟ نعم هنا قراءة تدل على مراد المتكلم من داعوية البعث أنه على إباحة أو شيء آخر، قلنا هذا إذن هذا من خلال القرائن ليس من خلال الصيغة. قال الثاني ظهور خلنا نقرأ بشكل سريع للوقت. الثاني ظهور الأمر بعد الحظر أو توهمه، قد يقع إنشاء الأمر بعد تقدم الحظر أي المن كما قلنا أو عند توهم الحظر، كما لو منع الطبيب المريض عن شرب الماء ثم قال له اشرب الماء، أو قال ذلك عندما يتوهم المريض أنه ممنوع منه ومحظور عليه في حالة التوهم فيأمره بشرب الماء كما مثلنا. وقد اختلف الأصوليون في مثل هذا الأمر، قلنا لابد من قدر تحديد محل النزاع كما أشرنا. وقد اختلف الأصوليون في مثل هذا الأمر أنه هل هو ظاهر في الوجوب أو ظاهر أو ظاهر في الإباحة، ثانيا أو الترخيص فقط، ثالثا أي رفع المنع فقط من دون التعرض لثبوت حكم آخر من إباعة أو غيرها، هذا رأي الثالث، رأي رابع أو يرجع إلى ما كان عليه سابقا قبل المنع. يقول على أقوال كثيرة، قلنا توجد 9 آراء في المقام، وأصح الأقوال هو الثالث وهو دلالته على الترخيص فقط. والوجه في ذلك أنك قد عرفت أن دلالة الأمر على الوجوب إنما تنشأ من حكم العقل بلزوم الانبعاث كما وضحنا في مادة الأمر وصيغة الأمر. ما لم يثبت الإذن بالتاك، ومنه تستطيع أن تتفطى أنه لا دلالة للأمر في المقام على الوجوب، لأنه ليس فيه دلالة على البعث، وإنما هو ترخيص في الفعل لا أكثر، ولا يستفاد من الصيغة شيء آخر، إباحة وندب كراهة أو غير ذلك. وأوضح من هذا أن نقول أن مثل هذا الأمر هو إنشاء بداعي الترخيص في الفعل والإذن به، فهو لا يكون إلا ترخيصا وإذنا بالحمل الشائع، مثل في قلنا في بالنسبة لمادة الأمر بالحمل الشائع تهديدا، بالحمل الشائع ترغيبا، بالحمل الشائع إذلالا، في معاني الأمر المتعددة كذا ذكرنا. ولا يكون بعثا إلا إذا كان الإنشاء بداعي البعث. أحسنتم. ووقوعه بعد الحظر أو توهمه قرين على عدم كونه بداعي البحث، هذه القرينة الصارفة له، فلا يكون دالا على الوجوب وعدم دلالته على الإباحة بطريق أولى، فيرجع فيه لدليل آخر من أصل أو أمارة كما وضحنا، والنتيجة لا يستفادان من الصيغة. مثاله قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فإنه أمر بعد الحظر عن الصيد حال الإحرام، فلا يدل على وجوب الصيد. نعم، لو اقترن الكلام بقرينة خاصة على أن الأمر صدر بداعي البعث، بقرينة مقامية، قرينة مقالية، حالية، أو لغرض بيان إباحة الفعل، فإنه يدل على الوجوب أو الإباحة، حددته القرينة. ولكن هذا أمر آخر لا كلام فيه، فإن الكلام في فرض صدور الأمر بعد الحظر أو توهمه مجردا عن كل قرينة أخرى غير هذه القرينة. أحسنتم. هذا تمام الكلام في هذين التنين، وبهذا ينتهي الكلام في مادة الأمر وصيغته وهذين التنبيه. إن شاء الله يأتي البحث في التعبد و التوصل. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.